السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء في الدرس الأول في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، وهي في كتاب أصول الإيمان للشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. وكتاب أصول الإيمان كتاب في الاعتقاد، ألفه المصنف رحمه الله تعالى في أصول الإيمان كما يدل عليه عنوانه، تكلم فيه على الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بملائكته، ثم تكلم على الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم تكلم عن الوحي وغير ذلك. المؤلف رحمه الله تكلم على هذا الكتاب أو في هذا الكتاب في عدة أبواب، قرابة 12 باب ابتدأها في الباب الأول، وسنقرأ هذا الكتاب إن شاء الله ثم نتكلم على هذه الأبواب وعلى الآيات التي ذكرها والأحاديث. المصنف رحمه الله تعالى كما هي عادته دائما إذا ألف كتابا فإنه يقيم الكتاب على الاستدلال بنصوص الكتاب ونصوص السنة ثم كلام السلف رحمهم الله إن وجد. في هذا الكتاب لا تكاد تجد كلمة للمؤلف إلا في التبويب، والباقي أدلة، قال الله قال رسوله. لماذا؟ لأن أصول الإيمان قائمة على نصوص الشرع، قال الله وقال رسوله. ليس لأحد من الناس أن يأتي بأصول ثم يجعلها من أصول الإيمان والدين وهي لم يدل عليها دليل من الشرع، وإنما هي قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. أعظم ما يجب على المكلف ما هو؟ هو معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده وعبادته. فلذلك أصل الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وبقية الأصول تابعة لهذا الأصل. ولذلك ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه التكلان، باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه في هذا الباب، ما هو باب معرفة الله عز وجل والإيمان به، لأن أوجب واجب على العبد هو معرفة الله جل وعلا وعبادته سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك خلق الله الإنس والجن، فقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يوحدون، أي ما خلق الله الجن والإنس إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أول واجب على المكلف هو توحيد الله جل وعلا. أنت ينبغي أن تعرف أن الله خلقك في هذه الأرض لأجل عبادة الله، فإذا خلقك الله جل وعلا لعبادته فما هو الواجب عليك؟ أن تعرف ما هي العبادة، ما هو التوحيد. هذا هو أول واجب عليك، أن تعرف ما هي العبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، يعني كل ما أمرك الله به أمر وجوب أو أمر استحباب هذا يدل على أنه عبادة. هذه العبادة من الذي يستحقها؟ الله جل وعلا وحده لا شريك له. الآن مثلا نقول كل ما أمر الله به أمر وجوب أو استحباب يدل على أنه عبادة، مثل ماذا؟ الصلاة. الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة، هذا أمر والأمر يفيد الوجوب، إذن الصلاة عبادة. وآتوا الزكاة يدل على أن الزكاة عبادة لأن الله أمر بها، إذن هي عبادة. قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، مدح الاستغاثة بالله فجعلها عبادة. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه كلها تدل على أنها عبادات. هل الكذب عبادة؟ لا، لأن الله حرم الكذب. هل السرقة عبادة؟ لا، لأن الله حرم السرقة. إذن العبادة ما أمر الله به وحث عليه. هل الدعاء عبادة؟ الآن لو أردت أن أدعو الله جل وعلا هل هذه عبادة لله؟ نعم. الدليل أن الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء عبادة. ما قال إن الذين يستكبرون عن دعائي، لا، عن عبادتي. ماذا قال إبراهيم لأبيه؟ قال له وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يدعون قال وما يعبدون، دل على أن الدعاء عبادة. إذن المستحق للعبادة هذه من؟ الله. فلا تدعو لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعود إلى كلام المصنف، باب معرفة الله. هذا المهم، أن تعرف ربك الذي خلقك خلقك وأحياك وأعطاك السمع والبصر والقوة والقدرة وأعطاك نعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. من هو هذا الذي أعطاك وتفضل عليك وخلقك؟ هو الله جل وعلا. وهذا ما يدل عليه هذا الباب، يعرفك بالله جل وعلا في الآيات والأحاديث التي سيريدها المصنف رحمه الله تعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. ما معنى هذا؟ يقول قال الله تعالى، أولا هذا حديث قدسي، وأي حديث يمر بك يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى هذا حديث قدسي. الفرق بين الحديث القدسي والقرآن، الحديث القدسي لا تقرأه في الصلاة، القرآن تقرأه في الصلاة. الحديث القدسي لا، الحسنة الحرف ليس بعشر الحسنات مثل القرآن. الحديث القدسي فيه الضعيف وفيه الموضوع وفيه الصحيح، القرآن كله متواتر صحيح، وإلا فإن الكل من كلام الله سبحانه وتعالى. يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الله سبحانه وتعالى حرم الشرك وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حرم الشرك لأنه أغنى الشركاء عن الشرك. لماذا الإنسان يحتاج إلى شريك؟ يحتاج إلى شريك لضعفه. عندك تجارة تريد أن تتاجر، تحتاج إلى أيدي عاملة، تحتاج شركاء يعاونونك على هذا البناء أو على هذه التجارة، تحتاج إلى شريك يعينك بالمال لتقيم هذه التجارة. لكن الله هو الغني سبحانه وتعالى، لأن بيده ملكوت كل شيء، فلا يحتاج إلى شريك جل وعلا سبحانه وتعالى. فلذلك الله جل وعلا قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، سبحانه وتعالى لا يرضى بشريك معه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال لعيسى عليه الصلاة والسلام أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. لماذا؟ لأن هذا ليس حقي، العبادة حقك أنت. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فالعبادة حق الله جل وعلا. فلذلك قال الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أي عمل من الأعمال الصالحة حتى لو كان عملا صالحا، صلاة جعلت لله فيها شريك، الله عز وجل ما يقبلها، ما يقبلها. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لابد أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى. ولذلك اتفق العلماء على ماذا؟ على أن العمل لا يقبل إلا بشرطين. أي عمل صالح تعمله لابد من وجود شرطين في هذا العمل، هما الإخلاص والمتابعة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. العمل إذا كان لغير الله جل وعلا لم يقبل، لا يقبل، حتى لو صلاة ولا صوم ولا زكاة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام أول من تسعر بهم النار ثلاثة: كريم يتصدق وقارئ للقرآن وشجاع مجاهد في سبيل الله. يؤتى به فيقال له ماذا فعلت؟ يقول يا ربي تصدقت في سبيلك وفعلت وفعلت. فيقول الله عز وجل كذبت، إنما تصدقت ليقال كريم، فقد قيل خذوه يا ملائكتي إلى النار. يؤتى بالشجاع ماذا صنعت؟ يقول يا ربي جاهدت في سبيلك وفعلت كذا وكذا. فيقول الله عز وجل كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع. ماذا كان يريد من الدنيا؟ يريد كلمة شجاع. أعطي نصيبه في الدنيا من الثناء، أذني عليه قالوا شجاع وبطل وكذا وكذا. يقول الله عز وجل فقد قيل خذوه يا ملائكتي إلى النار. ويؤتى بقارئ القرآن ماذا صنعت؟ يقول يا ربي قرأت القرآن وتلوته وكذا وكذا. فيقول الله عز وجل إنما قرأت ليقال قارئ. يمدحك الناس حتى يقول قارئ قرآنه كذا ويقرأ كذا ويعلم كذا، خذوه يا ملائكتي إلى النار. هؤلاء عملوا أعمال صالحة، ما كذبوا ولا زنوا ولا سرقوا، لكن هذه الأعمال الصالحة ما كانت لله، فطرحوا في النار. الشرط الثاني قلنا المتابعة، أي عمل تعمله لا يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أصلي. الأضحية معروف أنك إذا أردت أن تضحي تذبحها بعد صلاة العيد. هذا رضي الله عنه صلى الفجر ثم ذبح أضحيته، أراد ماذا؟ وعجلت إليك ربي لترضى، يريد أن يسبق الناس إلى فعل الخير. فقال عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم، يعني شاتك ما تقبل، ليست أضحية، اذبح غيرها. الرجل هذا كان مخلص ولا كان مرائي؟ كان مخلص، لكن فقد الشرط الثاني هو المتابعة، فلذلك ما قبل عمل، لابد أن تذبح بدلها. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فصلى، ثم جاء فسلم: السلام عليكم. فقالوا: عليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى، ثم أتى فسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثلاث مرات. فقال: يا رسول الله، والله لا أحسن غيرها. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت فكبر، ثم قرأ، ثم أركع حتى تطمئن راكعا، ثم قم حتى تطمئن قائما، ثم اسجد، إلى آخر الحديث. الرجل هذا صادق ومخلص، لكنه صلى صلاة على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فما قبلت منه. فلذلك قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. لا يقبل الله جل وعلا منك عمل إلا أن يكون لله سبحانه وتعالى، لأنه هو الغني، لا يحتاج إلى شريك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن الآن هذا الباب باب معرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به. ماذا عرفنا؟ عرفنا أن الله عز وجل لا يرضى بالشرك، وأن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه، خالصا لوجهه، وكان لله سبحانه وتعالى. الرجل فيه موحد، الشرك لا يقبله الله سبحانه وتعالى ولا يقبله من صاحبه. فعرفنا ماذا؟ عرفنا أن معرفة الله الحقيقية هي بالتوحيد، بعبادته وحده لا شريك له، وعدم الإشراك به مهما كان الشرك يسيرا، فتحذر منه وتبتعد منه. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. رواه مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام، إن الله لا ينام لكمال قيوميته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس الذي قبل النوم، فلا يصيبه نعاس ولا نوم لكمال قيوميته سبحانه وتعالى ولكماله جل وعلا، فلا يحتاج إلى نوم، فلا يأتيه ما يأتي البشر من التعب وغير ذلك، لا. ولأن البشر في حاجة إلى من يقوم على شأنهم، أما الذي ينام ويتعب فإنه يغيب عن حاجته وعن مصالحه، أما الله جل وعلا سبحانه وتعالى فلكمال قيوميته جل وعلا لا ينام سبحانه وتعالى، بل جل وعلا قائم على كل نفس، لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عنه شيء، يقوم على ذاك فيعطيه، وهذا فينجيه، وهذا يطعمه، وهذا يرزقه، وهذا يرفع شأنه، وهذا يجعله في حياة وسرور وسعاد. كل يوم هو في شأن، يفرج كربا ويعين فقيرا ومحتاجا، ويرفع ظلم عن مظلوم، يعطي ويتفضل ويمنع جل وعلا. فلذلك لكمال قيوميته سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يعني أن الله سبحانه وتعالى يخفض القسط ويرفعه، أنه سبحانه لتدبيره للموجودات التي تنزل من عنده وتصعد إليه سبحانه وتعالى، كلها لا تتجاوز القسط والعدل، كل شيء يقيمها الله بالقسط والعدل سبحانه وتعالى، فلا يظلم ولا ينقص أحد حقه، وإنما جل وعلا أمور العباد كلها دائرة بين الفضل والعدل، الفضل والعدل، إما يتفضل عليك ويعطيك حتى وأنت مقصر فهذا من فضله جل وعلا، فنحن في فضل الله سبحانه وتعالى، فضل الله علينا في هدايتنا وإرشادنا وتعليمنا، فضل الله عز وجل علينا في النعم التي يعطينا من سمع وبصر ولسان وغير ذلك، فضل الله جل وعلا علينا في نعم لا تعد ولا تحصى، وإما في عدله أن الله يعطيك ما تستحق، فلو نقص عليك شيء فهذا لعدله جل وعلا فيك، لأنك قد تقصر في حق ربك سبحانه وتعالى وقد يبتليك جل وعلا. قال: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وهذا لكمال قيوميته كذلك كما قلنا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت، وأعمال العباد ترفع إليه صباح مساء، وهذا لفضله جل وعلا. انظر إلى الله سبحانه وتعالى تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء، أعمالك التي تعملها في الصباح ترفع إليه وأعمالك تعملها في المساء ترفع عليه، لا يغيب عنها شيء. ولذلك الله جل وعلا سخر ملائكة يصلون الصباح معنا والعصر معنا، ملائكة يصلون الفجر والعصر، فيصلي الفجر معنا ملائكة، وملائكة كانوا بالأمس عندنا من صلاة العصر إلى الفجر، فيذهب الذين كانوا بالأمس إلى الله عز وجل ويخبرونه بأعمال العباد، فيقول الله عز وجل وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، كيف تركتم عبادي؟ قال وجدناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، يعني أتيناهم صلاة العصر وهم يصلون، أتيناهم صلاة العصر الفجر وهم يصلون. فالله عز وجل من كرمه وفضله ومنته ونعمته سخر لك ملائكة تصلي معك وملائكة تعينك، كما سيأتي في باب الإيمان بالملائكة وأعمال الملائكة عليهم الصلاة والسلام. قال يرفع إليه عمل الليل قبل النهار. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد أن الله سبحانه وتعالى فوق جل وعلا، قال يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، والرفع يكون من أسفل إلى أعلى. قال جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال سبحانه أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، من الذي في السماء؟ الله جل وعلا. وقال سبحانه تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج من أسفل إلى أعلى. ولذلك دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل على أن الله جل جلاله فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى. قال حجابه النور سبحانه وتعالى، جعل حجابا بينه وبين خلقه، الحجاب هذا من نور، الله جل وعلا اسمه النور وله صفة النور، وحجابه النور، وكتابه المبين نور، ورسوله عليه الصلاة والسلام نور، والعبد المؤمن بالله جل وعلا المصدق لوعده المؤمن بكتابه جعل الله في قلبه نور، على قدر ما في قلبك من الإيمان على قدر ما في قلبك من النور، حجابه النور، لو كشفه جعل بينه وبين خلقه حجابا، الله أعلم بهذا الحجاب، خلق من خلق الله هذا الحجاب، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. موسى عليه الصلاة والسلام قال لله جل وعلا قال ربي أرني أنظر إليك، ماذا قال الله عز وجل له؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الله سبحانه وتعالى قال لموسى لن تراني في الدنيا، لن تراني لكن في الآخرة ستراني، لأنك في الدنيا لا تقدر على رؤيتي، انظر إلى هذا الجبل على قوته وعظمته وصلابته، انظر ماذا يحصل له. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، لما رأى ذلك موسى عليه الصلاة والسلام علم أنه لا يستطيع على رؤية الله في الدنيا، خر موسى صعقا عليه الصلاة والسلام. أما في الآخرة فالله جل وعلا لكرمه وفضله ومنته سبحانه وتعالى يكرم عباده المتقين، جعلنا الله وإياكم منهم برؤيته سبحانه وتعالى، كيف وهم في الدنيا لا يستطيعون، في الجنة يعطيهم الله عز وجل القدرة والطاقة ويخلقهم خلقة أخرى يجعل لهم قدرة على رؤية الله سبحانه وتعالى، ورؤية الله ثابتة في القرآن والسنة والإجماع، قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذا نص صريح، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي رواه أصحاب الكتب الستة إنكم سترون ربكم، نسأل الله الكريم من فضله. ففي هذا الحديث عرفنا الله جل وعلا، عرفنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بالله سبحانه وتعالى، فماذا قال؟ إن الله لا ينام، وأن الله يخفض القسط ويرفعه، وأن الله يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وأن الله سبحانه وتعالى له حجاب، هذا الحجاب من نور، وأن الله سبحانه وتعالى يقيم العدل والقسط، وأن الله له وأنه قائم على عباده. فهنا نعرف الله جل وعلا بكمال عدله سبحانه وتعالى، وأن الله لا يظلم عنده أحد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة مرفوعة. ما معنى مرفوع؟ أن هذا القول ليس من قول أبي هريرة، وإنما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الحديث موقوف حديث مرفوع، هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض، أخرجاه، أخرجاه يعني رواه البخاري ومسلم. معنى الحديث قال يمين الله ملأه، في هذا أن الله عز وجل له يمين وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، وفيها اليمن والبركة والخير ويمين الله سبحانه وتعالى ملأ بالفضل جل وعلا. قال سبحانه: يد الله فوق أيديهم. وقال عليه الصلاة والسلام: يمين الله ملأ، كما في هذا الحديث. وقال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن لله يد سبحانه وتعالى. هل معنى هذا أن يد الله مثل يد المخلوقين؟ لا، معاذ الله. إذا أنت الآن تقول يد الله وأن الله له يد، نعم، أليس لله ذات؟ أليس الله موجود؟ نحن نقول أن الله موجود وأن الله حي وأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير. هل وجود الله مثل وجود المخلوق؟ لا أبدا. المخلوق وجوده يسبقه عدم ويلحق عدم وفناء، وجوده يحصل فيه يعني النقص، يمرض ويتعب وينام وغير ذلك. أما وجود الله جل وعلا فهو قائم على كل شيء سبحانه وتعالى. كما أن لله وجود فللعبد وجود، لكن العبد له وجود يليق بضعف العبد وفقره وحاجته. كذلك لله سبحانه وتعالى سمع، السمع هذا لا يشبه سمع المخلوقين. كذلك لله يد لا تشبه يد المخلوقين. فكما أن ذات الله لا تشبه الذوات، صفات الله جل وعلا لا تشبه الصفات. فالله سبحانه وتعالى هو صفات، صفات لله جل وعلا أثبتها لنفسه وهو أعلم بنفسه. فالله يقول لنا: لله يد ولله سمع وبصر، ويرضى ويغضب ويحب ويكره. نحن نؤمن بما ورد عن الله كما جاء عن الله، نصدق بذلك، نثبت الأحاديث والآيات التي وردت فيها صفات على ظاهرها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. النملة لها وجه والإنسان له وجه. هل معنى هذا أنك لما تقول إنسان لك وجه أنك سببته وشبهته بالنملة؟ لا، النملة لها وجه يليق بها والإنسان له وجه يليق به. وهذا في باب الأسماء والصفات، أن لله أسماء وصفات سبحانه وتعالى، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، رد على من يشبهون الله بخلقه فيقول الله سمع مثل سمع خلقه. هؤلاء المشبهة، هؤلاء نسأل الله عافية السلامة، كفار. وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين يقولون أن الله عز وجل ليس له صفة السمع ولا البصر. قال: يمين الله ملأة السماوات والأرض. أرأيتم السماوات هذه والأرض والجبال والثرى وغير ذلك من المخلوقات، كلها في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم، لا تساوي شيئا. فيمين الله ملأة لا يغيظها، يعني لا ينقصها نفقة، يعني مهما أنفق الله وأعطى وتفضل فيمين الله عز وجل ملأة سحاء الليل والنهار. يعني الله سبحانه وتعالى جعلها دائمة الصب، يعني دائما يعطي ويتفضل ويتكرم على عباده سحاء الليل والنهار. أرأيتم الآن، يريد ضرب مثل، ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. منذ خلق الله السماوات والأرض، وخلق آدم، وخلق الجن، وخلق الملائكة، وخلق الحيوانات، وخلق الشجر والثرى وغير ذلك، يعطيها ويتفضل عليها في قوتها. كل بني آدم يأكلون ويشربون ويعطيهم من المنن والفضائل والنعم، وكل البهائم وكل الشجر ما يعطيهم من الماء وغير ذلك والحياة، كل هذا لم ينقص ما في يمين الرحمن جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك في ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط من اليم شيئا. المخيط يجيك إبرة كبيرة كانوا يستخدمونها في خياطة البيوت، بيوت الشعر، هذا يسمى مخيط. المخيط هذا لو دخلته في البحر ثم أخرجته ماذا ينقص من البحر؟ ما تستطيع حتى تعطيني نسبة، ما ينقص شيء. فلله المثل الأعلى. أرأيت كل ما سأله بنو آدم منذ خلق الله آدم إلى يومنا هذا والجن والبهائم، كل ما أعطاهم ما نقص في ملك الله شيئا. إذا نعرف الله عز وجل بهذا الوصف العظيم سبحانه وتعالى، أنه يعطي ويتفضل ويتكرم جل وعلا، وهو كريم سبحانه وتعالى واسمه الكريم. الثانية أن في هذا حث لنا نحن الضعفاء أن نسأل الله، لأن الله عز وجل يعطي سبحانه وتعالى صباح مساء ولا ينقص من مما عنده شيء. إذن نسأل نكثر الله أكثر. اسأل الله صباح مساء، اسأل الله كل شيء، فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. موسى عليه الصلاة والسلام ما سأل ربه، سأل ربه تاقت نفسه لرؤية الله، فسأل حتى رؤية الله، فقال الله عز وجل إنك لن تراني، أنا لا أرى في الدنيا لكن في الآخرة يرى سبحانه وتعالى. فأنت اسأل الله جل وعلا كل شيء، صحتك ومالك وعافيتك، اسأل لأهلك وأخوانك وأحبابك، لا تبخل على نفسك شيء في الدعاء. نحن الآن في بلاء عظيم وكرب كبير، اسأل الله عز وجل أن يرفع هذا البلاء، فالله رحيم وغفور وكريم ومعطي جل وعلا، لا ينقصه شيء سبحانه وتعالى، يتفضل على عباده صباح مساء. قال والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض، سبحانه وتعالى يتصرف في جميع مخلوقاته بالإحياء والإماتة والبلاء والعافية والإعطاء والمنع، يرزق هذا ويمنع هذا، يشافي هذا ويبتلي هذا، يحيي هذا ويميت هذا سبحانه وتعالى. والقسط بيده الأخرى، انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال بيده الأخرى، ما قال يسار ولا شمال، هذا فيه التأدب مع الله جل وعلا واختيار الألفاظ الحسنة مع الرب سبحانه وتعالى. قال كلتا يديه يمين، وهنا قال يده الأخرى، مع أن لفظ الشمال ورد في حديث آخر، لكن هنا التأدب مع الرب سبحانه وتعالى، لأن يديه سبحانه وتعالى لا تشبه أيدي المخلوقين جل وعلا. ثم قال وعن أبي ذر رضي الله عنه، هذا عرفنا في هذا الحديث أيضا، عرفنا الرب سبحانه وتعالى، لا نزال في باب معرفة الله جل وعلا، الآن نتعرف إلى الله جل وعلا في هذه الأحاديث، نعرف الله سبحانه وتعالى في كل حديث. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، فقال أتدري فيما تنتطحان يا أبا ذر؟ فقلت له لا أعلم فيما تنتطحان هاتان الشاتان، قال لكن الله يدري وسيحكم بينهما، رواه أحمد. هذا حديث عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام سأل أبا ذر، وفي هذا تأديب، أن العالم قد يسأل المتعلم، قد لا يعلم المتعلم، لكن في هذا تنبيه للمتعلم. أحيانا السؤال فيه تحريك النفس للعلم، وفيه انتباه، أحيانا قد تعطيه المعلومة من غير سؤال فلا يهتم لها، لكن لما تسأله تحرك ذهنه. وذلك جاءت في أحاديث كثيرة، سؤال النبي لأصحابه وسؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأجل انتباه الناس واهتمام الناس بهذا. فقال تدري فيما تنتطحان؟ قال لا، يعني ما أدري لماذا، قال لكن الله يدري، الله يعلم لماذا تنتطحان هاتان الشاتان، المهم فيما هذا ما هو؟ قال وسيحكم بينهما. في هذا الحديث في هذا الحديث إثبات كمال علم الله جل وعلا، لأن الله عز وجل يعلم حتى ما تفعل البهائم وما في خواطرها ونفوسها، فالله يعلم لماذا هذه الشات تنطح هذه الشات، وهذه تعتدي على هذه، الله يعلم بها. الذي يعلم بالشات وبالبهائم غير المكلفة ألا يعلم بحالك؟ وذاك الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وفي هذا إثبات كمال عدل الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، رواه مسلم. يعني الحقوق يوم القيامة تعطى لكل أحد، لا يظلم أحد، كل أحد يأخذ حقه، حتى البهائم غير المكلفة التي يوم القيامة تصبح ترابا، الله جل وعلا لا يجعلها ترابا حتى يقيم العدل بينها. فالشاة التي لم يكن لها قرون تأخذ حقها من الشاة التي كانت لها قرون وتنطحها في الدنيا. هذا إذا كان في غير مكلف، فما ظنك بالمكلفين؟ يعني إذا كنت ظلمت أحد أو أخذت حق أحد أو اعتديت على أحد فإن الله عز وجل سيجعله ينتقم منك يوم القيامة. والبشر يوم القيامة لا ينتقمون بالضرب، ليس هناك ضرب ولا أخذ أموال ولا سامحني وسامحك، لا، إنما هي الحسنات والسيئات. يوم القيامة يأتي العباد يوم القيامة حفاة عراة غرة، لا، ليس معهم شيء، كيف يأخذ هذا حقا من ذاك الذي ظلمه، أخذ ماله أو ضربه أو اعتدى عليه؟ يأخذ بالحسنات والسيئات، يأخذ الله من حسنات هذا الظالم فيعطيها المظلوم حتى لا يظلم أحد عند الله جل وعلا. فنستفيد من هذا إثبات كمال علم الله، إثبات كمال عدل الله سبحانه وتعالى. فإذا علمنا أن الله يعدل فينا فإننا نرجو فضل الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى يتكرم علينا ولا يظلمنا جل وعلا. سبحانه وتعالى، وفي هذا أن الإنسان يحذر من الظلم ويبتعد عنه ولا يظلم العباد، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، فكل عبد يأخذ حقه منك يوم القيامة عند الله جل وعلا. فذاك الإنسان يتخلص منها في الدنيا، ترجع له حقه وتعطيه، أو تأتيه تقول سامحني أنا تكلمت فيك، ظلمتك، قلت فيك كذا وكذا. فإذا سامحك في الدنيا لن تحاسب على هذا يوم القيامة. نختم بهذا الحديث الأخير. قال وعنه، يعني عن أبي ذر رضي الله عنه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه، هذان الإبهامان، والتي تليها على عينيه، يعني هذه الإبهام وهذه التي تليها التي هي السبابة، إن هذا خنصر، بنصر، وسطى، سبابة، إبهام، وبعض العلماء يسميها سباحة، العرب كانت تسميها سبابة لأنهم إذا أرادوا أن يتسابوا أشار بعضهم إلى بعض هكذا، والعلماء بعضهم يقول الأفضل أن تسمى سباحة لأنك تسبح الله فيها وتذكر الله عز وجل فيها. في هذا الحديث قال في هذا الحديث إثبات صفة السمع والبصر لله جل وعلا، أن الله سميع بصير. ماذا نستفيد من هذا؟ أن الله عز وجل يسمع كلامنا ويرى مكاننا. الله عز وجل لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. هل يخفى عليه كلامك؟ هل تخفى عليه شكواك ونجواك؟ نستفيد من هذا أن هذا يؤثر في إيماننا، أننا نلتجئ إلى الله ونعتصم به وندعوه ونستغيث به ونكثر ونلح الله جل وعلا أنه يرى مكاننا ويسمع كلامنا. يسمع الله كلامك وشكواك، وقوفك بين يدي ربك جل وعلا في الليل أو في النهار، ودعائك والتجائك إلى الله عز وجل، يسمع الله عز وجل هذا الكلام. انظر إلى الأنبياء كيف التجأوا إلى الله عز وجل فنجاهم، وأيوب إذ نادى ربه شكى لله عز وجل: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له. فهو سبحانه وتعالى يرى مكانك ويسمع كلامك جل وعلا. ففي هذا إثبات صفة السمع لله عز وجل والبصر لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر أبو داود رحمه الله في كتابه السنة، لأنه رواه السنن في كتاب السنة في السنن، قالوا في هذا الحديث رد على الجهمية. الجهمية أتباع جهم بن صفوان ينكرون صفات الرب جل وعلا. في هذا الحديث إثبات الصفات لله عز وجل، أن لله عينين وأنه يسمع سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بهذا نكون أتممنا الوقت في هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونكمل معكم إن شاء الله غدا في أصول الإيمان. هذا سأل يقول: ما هو التدرج في دراسة كتب الأسماء والصفات؟ أنصح بكتاب القواعد المثلى لشيخنا الشيخ ابن عثيمين، فهذا من أنفع وأيسر ما كتب في هذا الباب. أما كتب شيخ الإسلام تيمية تدرج بها، فتدرس الواسطية ثم الحموية ثم المراكشية، هذه قواعد نافعة في الصفات، ثم بعد ذلك تنتقل إلى التدمرية. وكتب شيخ الإسلام تيمية في الاعتقاد يعني ميسرة سهلة، لكن تحتاج إلى معلم يكون ذا خبرة بها حتى يعني ييسر لك هذه الكتب. في سؤال يقول عن سؤال بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال بجاه النبي عليه الصلاة والسلام بدعة ولا يجوز، يعني تقول اللهم بجاه محمد افعل لي كذا، هذا لا يجوز وبدعة، ليس بشرك. إنما سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال يا محمد، هذا دعاء غير الله، هذا شرك. أما لو قال اللهم بجاه محمد، هذا بدعة ولم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يرشد إليه، ولم يفعلها الصحابة. ثم إذا كان له جاه عليه الصلاة والسلام، أو رجل صالح له جاه، كأنك تقول يا ربي لأجل فلان جاه ومنزلته عندك افعل لي كذا، أنت ما دخلك في هذا الأمر، أنت اسأل الله عز وجل مباشرة، اجتهد في العمل الصالح، اعمل. يقول: ما الفرق بين العصمة والتنزيه؟ العصمة أن الله يعصم ما يقع بين شيء، أما التنزيه ينزه عن فعل بعض القبائح التي لا تصلح. إبهاميه سباحته، يعني وضعها النبي عليه الصلاة والسلام هكذا. يقول: ما كفارة الغيبة؟ تعتذر ممن اغتبته، فإن خفت أن يقع بينك وبينه شر وفتنة فحينها تدعو له كما ذكرته بالسوء في مجلس تذكره بالخير في هذا المجلس، وتدعو له حتى تظن أنك قد يعني أعطيت حقه. يقول كتاب الروح لابن القيم، كتاب الروح لابن القيم فيه نظر حقيقة، فيه أشياء يعني تستغرب لابن القيم. فإن قيل أنه ألفه رحمه الله قبل علاقته بشيخ الإسلام تيمية وقبل توبته من التصوف، فإن ذكر ابن تيمية في الكتاب، فأمره مشكل والله أعلم. يقول في حديث الشاتين أن الراوي عندنا، نعم ورد في النسخ الخطية يا أبا هريرة، والتصحيح من مصادر التخريج.